أعوذ من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم من كون المنفعة مملوكة له، أي للمؤجر أو لمولاه. هذا البحث بديهي، يعني تقدم معنا كان يمكن الاستغناء عنه. على كل حال، أنه عندما تؤجر منفعة أجر منفعة مملوكة، استغاية معبر هو في المقام الشارح أضاف له أنه لابد في صحة الإجارة على وجه اللزوم. هذا تنبيه على أن الإجارة إذا وقعت من غير مالكة تكون إجارة ماذا؟ فضولية غير لازمة، غير لازمة. في الشبر عبارة حتى أوقف عنده صراحة حتى نقرأها. قال ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم في كون المنفعة مملوكة له، أي للمؤجر بالبداهة، بالنتيجة أنت معوضة بينك وبين الآخر يعني، أو لمولاه وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة، ابنك مثلا تؤجر مال ابنك، أو أو الرشد، أو بالغ لكنه غير راشد. إيه لك ولاية؟ أنت ما كنت ببحث الحجر أنت ولا مرة؟ أو وصاية أو حكم. حكم له علاقة بالحكم الشرعي، يعني شو معنى حكم؟ يعني لك ولاية حكمية كحاكم، بما أنت حاكم يعني. بس أول مرة بسمع بالعالم واحد يعبر ولايته بحكم، يعني بس على كل حال يعني حاكم شرعي، يعني تحاكم شرعي. سواء كانت مملوكة له بالأصالة، كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين. مرة أنت تملك المنفعة فقط كما لو كنت أنت مستأجر للعين، ومرة أخرى لا، أنت تملك العين وبتبعها ماذا؟ منفعة. إذا ملكت المنفعة فقط كما لو استأجرت أرضا بنسميك مالك المنفعة بالأصالة. إذا كنت مالك العين بنقولك مالك المنفعة كيف؟ بالتبع. كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين ثم أجرها أو أوصي له، يعني أوصي للمؤجر بالمنفعة أو بالتبعية لملكه العين، فيكون على كل حالك مالك للمنفعة. لا تبعية، أنت لا أنت مالك العين فتملك منفعته. طبعا
بجرد أن يؤجر المستأجر،
هلا ها وللمستأجر أن يؤجر.
لا هي بالعبارة
هي هلا هلا هي وللمستأجر أن يؤجر.
شو
معنى تشرح العبارة؟ بس عم بقول لك مالك للمنفعة، هلا عم يبين لك أنه للمستأجر أن يؤجر، لأنت فهمت ضمنا من سابقا. هلا حيقوله للمستأجر أن يؤجر. هذا البحث في نكتتان، في نكتة له علاقة بأنه أصل أنه حكم أن المستأجر أن يؤجر أو لا، والبحث الثاني له علاقة بأنه بالقيمة التي يؤجر بها العين. هل يمكن لك إذا استأجرت على عمل من الأعمال، كما لو استأجرت على بناء حائط، فهل لك أن تستأجر شخصا آخر لكي يبني الحائط عنك أو لا؟ هذا أول بحث، أصل ماذا؟ إجراء عقد الإجارة. السؤال الثاني وش هو؟ أحسنت، أنه إذا أنت استأجرت على بناء جدار بألف ووجدت عاملا في الخارج يأخذ مئة، فهل يمكن لك أن تعطي العامل مئة وتطلب منه أن يعمل لك العمل وتأخذ 900 أو لا؟ فتكون عقد الإجارة بأنقص، يعني أنت استأجرت على عمل وهو استأجر ماذا؟ على أنقص. أو بالعكس، استأجرت دارا بمئة ثم وجدت الدار أنت كبيرة جدا يمكن تقسيمها لثلاث غرف، فقسمت لثلاث غرف وأجرت كل غرفة بمئة. هل هذا، هل هذه تأجير المؤجر بثمن أعلى أو استأجاره شخصا بثمن أدنى، هل هذا صحيح أو باطل؟ هذا البحث ما طرحه الماتن هنا، طرحه الماتن رحمة الله تعالى عليه في المسائل، في المسألة الثانية من المسائل، عندما قال لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به، وقيل بالمنع إلا أن تكون بغير جنس الأجرة أو يحدث فيها صفة كمال، هذه أو تحدث فيها أمر، لابد أن تحدث فيها شيئا. البحث المعروف ما بينه في الرسالة العملية مذكور كثيرا، مسألة أنه يمكن لك أن تؤجر شخصا آخر بشرط أن تحدث شيئا، يعني أنت عمل أول رسخة من الحمام. مثلا إذا واحد استأجر واحد على يعمل سور الصين العظيم وقال لك أعطيك مثلا مليار دينار، اتفقنا؟ فأنت شو تسوي؟ تحط الحجرة الأولى حجرة الأساس، وتاخد عليها 999 مليون دينار، والباقي تعطي لمين؟ لذات له كمل. فأنت أحدثت أمره بالنتيجة، جعلت حجرة الأساس وتصورت وكذا وكل شيء، يعني أحدثت شيئا أنت بالنتيجة. خلينا فتوى هذه تحدث شيئا. هذا المثال المعروف إذا المبتلين فيها المكلفين بالخارج، بس يجيك أجار صلاة وصوم إلا صوم 29 يوم بمئة دولار، يعني هذا أخذ يوم 100 دولار مثلا، يكون يعني واحد استأجرك لصوم ب200 دولار، فأنت شو تسوي؟ تشوف واحد مثلا في زيمبابوي يأخذ 100 دولار وتكون قيمة الشرائية أكبر بكثير من قيمة الشرائية عندك في البلد، عندك وهنا عندك في البلد، فقيمة الشرائية أفضل بكثير من قيمة الشراء عندك في البلد. فعلى كل حال بتروح أنت على ذات، على بتصوم أنت يوم واحد وبتأخذ بإزاء قديش؟ 150 تعطي ذاك 50 دولار ويقبل ذاك. يقال بأنه في بعض الدول أن المعاش الشهري عندهم 10 دولار و20 دولار بتطلع 13 بعد، يعني في بعض الدول جيد تروح تعطيهم 20 دولار أنت أجار صوم شهر وبتأخذ الباقي أنت، يعني يشير يعني هذه المبتلى فيها بالخارج يسووها الآن، يعني في ناس سويها الآن بالصلاة، بتصلي يوم، بتصلي صلاة صبح مثلا، واحد استأجرك على صلاة الصبح ما يقارب 100 سنة، بتصلي صلاة صبح وبتعطي الباقي، بتاخذ عليها مثلا 1000 دولار والباقي بتعطيه لشخص آخر حتى يضل الباقي مثلا. يصير هذا بناء على أنه مطلق إحداث الأمر مصحح الإجارة الثانية. هذا في بحث فيها، هذا في بحث فيها كيف طبيعة المعاملة معها، هذا له علاقة ببحث طويل، أن هي بالواقع هذه الخادمة شو هي بالنتيجة؟ هذه الخادمة هو يستأجرها الصاحب يعني اللي استخدمها، قد استأجرها أو لا، اللي استخدمها استأجرها أو لا، مجرد فتح لها مجال العمل. هذا بحث له علاقة بأنه نحل الواقع المعاملة اللي تحصل بالخارج بموضوع الخادمة، أنه هو شو بيحصل لهذا اللي بيسموه المكتب اللي بيجيب الخدام، هذا شو واقع عم بيسوي، هذا شو معاملته بالضبط معها، كيف استخدمها، هل استخدمها بنحو الاستئجار ويعطيها معاش شهري ولا كيف هي المسألة هذه، بدأ تأمل هذه المسألة. هذا حاصل على كل حال طفيات الحديث عنه، نقرأ الروايتين اللي تعرضن الشارع، والشارح أصلا عنده أصلا فيك تأجيرها مطلقا، عبارة الماتن أصلا ما ضروري تحدث شيئا لك أن تؤجر، أنا شو لي علاقة أنا بالنتيجة، أنت قبلت حسنا، هل أنت معتبرها أنه لا أخلاق، شو سوي لك عمرها تكون أخلاق، بس بالنتيجة أنت قبلت، أنت قبلت بالعرض إيجار الثاني، ما تقبل ثاني مرة.
الشرط الضمني شكافة المقام أو الشرط
غيره؟ شرط ماذا الشرط؟ ما هي الكلام عن شرط؟
لو شرط أن يباشرها بنفسي
ضمناني
بعد بسرعة على الخلاف، هلأ المشهور بيناتهم أن الشرط الضمني معتبر، هذا المشهور فيما بينهم. فعلى كل حال نحن كلامنا الآن في أصل إيجارة المؤجر، هل يمكن للمؤجر أن يؤجر أو لا؟ نعم، للمستأجر أن يؤجر أو لا؟ نعم، للمستأجر أن يؤجر، دليلكم على ذلك إطلاقات الأدلة وما يأتي من الروايات، الروايات رح نحكي عنها بعد ذلك اللي تتكلم أنه لا تؤجره إلا إذا أحدثت فيه أمرا، فحينئذ بدلك على أنه يمكن لك ماذا؟ أن تؤجره، يعني أصل تؤجره ماذا أمر جائز، غاية ما في الأمر أنه ورد النهي عن تأجيره إذا لم تحدث فيه شيئا، ولا يمكن لك ماذا أن تؤجره. تأجير العين المستأجرة أمر لعله متسالم ينبغي أن يكون عليه، نعم لو اشترط عليك المستأجر أن تستوفي المنفعة من الأرض بنفسك، مثلا أجرتك هذه الأرض بشرط أن أنت الذي شو تستوفي منها الثمرة لا غير، فنعم هنا حينئذ لا يمكن لك أن تؤجر الأرض لمين؟ لشخص آخر، لكن يمكن لك أن تحتال عليه. كيف تسوي هالحيلة؟ ولا شيء، تقول له أجرتك هذه الأرض، أنت المستأجر، تقول للثاني، تقول أجرتك هذه الأرض التي أنا أملكها بشرط أن أنا أعطيك منفعتها، يعني مين حيستوفي المنفعة من الأرض؟
المستأجر الأول،
لكن مين ملكها بالآخرة؟ مستأجر الثاني. أنت غاية ما شرطت علي أيها المالك المؤجر الأول، غاية ما اشترطته علي أنا شو؟ أنه لا يستوفي أحد منفعة غيري. أخو أنا استوفيت المنفعة، لكن ما لك حق تقول لي ملكها ولا تملكها، أنا ملكتها لمين؟ لشخص آخر.
حتى بإجارة البيت كيف؟
إجارة البيت
بس كيف
بده هو
يعطي
يعني ملك ما بتزبط ما بتزبط 60 بتزبط عم نحكي بعض الموارد بتزبط عشان حلف لك يمين تزبط هي
لا متأكد طيب شيخنا لو فرناه بطريقة أخرى
ما على مضروري مضروري ما قدرت حل الموضوع كثير خليها هداوتها
عشان نضبطها في كل الموارد
ما يصير شوي اللي يعني طب لا صار تصدق ضبط يلا
ذكروا بعض الشراء هو أنه أن يكون المستأجر الثاني أو يعني يكون المستأجر الأول واجب النفقة على المستأجر الثاني جيد؟
مستأجر الأول
واجب النفقة على المستأجر الثاني
أوكي
زين فإذا كان واجب النفقة أنا استأجرها بعدين بما أني أنا واجب النفقة عليك فيجب عليك أن تؤجر لي فأؤجرها عليك لكن أنا الذي أستوفي منفعتها
أنا يمكن فهمت شي ضبابي من كلامك يعني فكلامك كله مش واضح على كل حال
لا ليش
بس فهمت شي ضبابي ايش تعيد عوذ بالله أول مرة شاء الله سمعت كلامك واضح في الجملة يعني شو بدك تقول الصورة إجماليا واضحة بس ما احنا بس بالنتيجة ما صححتها في كل الفروض يعني
ليش بالعكس في كل فرض
بالفروض
انه هو واجب نفقة مش دائما لو انا مش واجب نفقة وأجرته دار شو اسمه وأجرته دارا فهل يمكن أجرها لشخص غير واجب النفقة أو لا أنا أول مرة بسمع بأنه ممكن واحد يصورها تكون الزوجة يعني لا الأبل أبنى ما الأب عنده قدرة يشتري دار عشو يستأجر دار ليش أبوه بده يستأجر منه نعم الزوجة يمكن أن تقول لزوجها استأجر مني الدار وسكنني وجعلني أسكن فيه للدار باعتبار أنه واجب النفق هي واجبة النفق عليه مطلقا للمستأجر أن يؤجر
التسليم العقدائي قائم على جواز تأجير
مستأجر إيه كأنه بالي إذا كان في شرط في العقود ولا شو مشكلة عند العقلاء شو المشكلة بين العقلاء بتأجير المؤجر خصوصا الأعيان اللي هي مبنية على شو اسمه الأعيان المبنية على الاسترباح مو أعيان مبنية على غير الاسترباح أنا أصلا هدفي كله استربح بدي مال ما عندي غرض شخصي نعم إذا كان واحد عنده هرة يحبها كثير ما أدري شو في المقام أي يهتم يراعي جدا أن مين يأجرها لا ما أرى في حساس ما أرى نعم إذا واحد مثلا
الآن القانون الوضعي يمنع طبعا بيكون
في لا عقد بيكون مكتوب بالعقود يعني بتكون موجودة بالقوانين ما في مشكلة إذا موجودة بالقوانين هذا شو بس أنه أصل الفكرة أنه العقلاء يستهجنوا ما يستهجن من العقلاء والمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها إلا مع شرط المؤجر الأول استيفاء المنفعة بنفسه فلا يصح حينئذ له أن يؤجر إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاءه المنفعة له يشوف العبارة إلا أن يشترط المستأجر الأول اللي هو المؤجر الثاني على الثاني يعني على المستأجر الثاني استيفاء من هو الها استيفاء الأول المنفعة للثاني فالأول يستوفي المنفعة لمين؟ للثاني بنفسه بنفس مين؟
بنفسه الأول يعني
أول أحسنت فيصح أن يؤجر أيضا لعدم منافاتها لشرط المؤجر
لو على المثال اللي أنا ذكرته كيف تكون العبارة نفس الشيء؟
يعني أنا بدي أتحمل مثالك وأتحمل طبع العبارة كمان والله صعبة بعد يا بكيف تحملت المثال اللي ذكرته يعني اثنين في يوم واحد صعبة بكرة انت ذكرت خد مني طلب آخر يعني لعدم منافاتها لشرط إذا نفس التطبيق شو فيها يعني لعدم منافاتها لشرط المؤجر الأول فإن استيفاء
الأول
منفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه
أو لغيره
وعلى تقدير جواز إيجاره سؤال هنا طب أنا صار يجوز استأجرت دارا ولم يشترط علي المالك أن لا أؤجرها إلى الغير فاستأجرت هذه الدار وأردت أن أؤجرها للغير سؤال هل يجوز لي تسليم الأرض دار إلى الغير من دون إذن المالك الأصلي أو لابد من استئذان المالك الأصلي في تسليم هذه الدار خلاف بين العلماء صاحب القواعد رحمة الله تعالى عليه قال لا يجوز لك التسليم صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي بحث مطول بجامع المقاصد الجزء السابع 124-125 بحث واسع حتى يؤكد على أنه أنا المالك الأصلي، صلتك أنت على داري ولم أصلت الطرف الثاني على داري، فمن أباح لك أن تصلت الآخرين على ملكي؟ لابد من إذني أنا المالك حتى تصلت شخصا آخر على مالي. الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه يرى بأنه بالنتيجة هذا من لوازم صحة الإيجار. الشهيد الأول يعتقد بيقول له مش أنت تقولون بأن الإيجارة صحيحة، أنت واحد من اثنين، يا أما تقول الإيجارة الثانية صحيحة يا أما تقول الإيجارة الثانية ماذا باطل. إذا قل بأن الإيجارة الثانية صحيحة هذا من لوازم كون الإيجارة الصحيحة إمكان ماذا؟ إمكان التسليم. ويشهد له ماذا؟ بعض الروايات في عندنا نحن بالوسائل التاسع عشر صفحة 118، الشهيد التاسع بيقوي له كلام الشهيد الأول، يقول يشهد له رواية محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي، هذا نيشابوري هذا ها؟ بوفري ما أدري شو هذا ولا ما أدري ها؟ بوفركي على راسي بوفركي شو بسبب الإيراني كيف تقرأ بالفارسي يعني بوفك يعني كان من بوفك عن العمركي عن علي بن جعفر عن علي بن جعفر كلهم فقات يعني عن أخيه أبي الحسن القاسم عليه السلام قال سألت عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، يعني أعطى الدابة أنا أعطيتك أنا استأجرت دابة وأعطيتك إياها فنفقت ما عليه؟ قال إن كان شرط الأول يعني المالك الأصلي أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمي فليس عليه شيء. ما له علاقة أنا شرط علي أو لم يشرط علي أن لا يركبها غيري؟ إن كان شرط أن لا يركبها غيري فأنا ضامن، إذا لم يشرط أنا لا أكون ضامن، مع أني شو سويت أنا؟ سلمت إلى شخص آخر. فلو كان الإذن معتبرا ماذا معتبرا لكان تسليمي للآخر يد عدوان، كانت يد عدوان حينئذ. إيجارة الثانية يعني
تسليم
لغيره، نحن عندنا عقد إيجارة، أنا استأجرت منك الدابة وأجرت إياه للدابة، أنا تسليم الدابة هذا التسليم الثاني بده إذنك أو لا يحتاج إلى إذنك؟ مجامع المقاصد عم بيقول هذا تسليط الغير على المال من دون الإذن. الشهيد الأول يقول هذا من لوازم صحة عقد الإيجارة. أقول أيها الشهيد الأول كلامك على الرأس والعين اللي ذكرته بحواشيك على القواعد، بس كنت تقوله بالمزارعة، والمزارع اعتبرته من إذن في التسليم. مقول أيضا من لوازم صحة مزارعة المزارع أنه ماذا؟ أن يسلم من دون الإذن. تذكر البحث السابق بحث المزارعة ببحث المزارعة، إذا ما أنت دائما أنت تقيسون على بعضهم البعض، إذا أبحتم للمستأجر أن يسلم العين من دون الإذن فأبيح ذلك وين؟ في المزارعة. أنا معك صحيح حين يكون، لأنه من لوازم صحة العقد ماذا؟ جواز التسليم. بلي طبعا جمع المقاصد أول الرواية تأولها قال لعلها مبنية على الإذن، يعني جاب تأويلات مش ظاهرة
الإعطاء واضح فيه أنهم يكون إجارة ثانية
حتى
لو مو
إجارة ثانية
عفوا ما هو حتى لو مو إجارة ثانية بنجي صلطت الغير على العين شو
الإعطاء متصرف على الإعطاء بغير متصرف
بالنتيجة أعطيته سلط الغير عليها. هو نكتة ماذا كانت المحقق الكراكي؟ هو سلطت ولا ما سلطت؟ ما عش تحكي معي طيب. وتقدير جواز إيجاره لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل نعم. راجب أقول جماعة المقاصد بحث مطول، هو شرع القواعد جماعة المقاصد السابع 124-125 أنه حاول يتأول الرواية وما أشكل مثل إشكال البعض، وحاول أول رواية معاني أخرى ملتفت أن الرواية تناقض كلامه، فما أشكل كأشكال البعض أنه من إيجارة وإعطاء وكذا، بالنتيجة هو ملتفت أنه هي فيها تسليم من دون ماذا؟ بالي. فأولها مرة بيقول بعله كان في إذن بالجواز إذن ارتكازي، بالي لعله في إذن ارتكازي ذكره إسه هو بالي. وقيل نعم إذ لا يلزم، أنتوا كثير يعني عندكم بالبلد أنه غلط أنه واحد يأجر المؤجر حتى أدني الدين المسألة، يعني عادي جدا خليك كول ما أو اشطرت يا أخي حسسنا أنه صعبة جدا المسألة. قيل نعم إذا يلزم استحقاق استيفاء المنفعة والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير الإذن. هذا وجهه ماذا؟
عدم الجواز
أنه تسليم تسليط للغير على مالي. وقيل يجوز تسليمها من غير ضمان لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجواز الإجارة والإذن في الشيء إذن بجوازمه. قلنا طبقوها في المزارعة وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه حواشي على القواعد. حطين عندك شيء أنت؟ هو سابقا أشارنا نحن الشهيد الأول عنده حاشي على القواعد في مطبوع مقدار منه بس الظاهر مو كامل, ظاهر الحاشية الموجودة بالفعل مو كاملة مطبوع على موسوعة الشهيد الأول في مقدار اسمه حواشي على القواعد بس الظاهر العلماء هؤلاء المتأخرين اللي نقل عن حواشي القواعد أول واحد جمع المقاصد, تعرفوا جمع المقاصد هو عم يشرح هذا القواعد فيهتم كثيرا بشو بحواشي الشهيد الأول على القواعد, هو أكثر من نقل حواشي الشهيد الأول عن القواعد يعني مثل ما أنه الشهيد الثاني مثل ما عفوا مثل ما أنه صاحب المدارك عملته على المسائل على الشرايع عملته شرع الشرايع المدارك فأكثر شيء بيهتم بمين ما ترك جده من اسمه كله قال جدي وقال جدي. وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه وفي قوة ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى غير وغيرها أو لا إذا كان التسليم بلا عوض ما في ضمان. كيف التسليم مع عوض؟ إذا هو تحت عندي على كل حال يعني هو أنه يعني أنا إذا أبيح لي التسليم ما في صحة عقد أنا هيك بفهمه. إذا أنا أبيح لي التسليم إلى الغير وما في عقد كيف أنه ماذا إذا كان معه شو
عقد؟
وفي واحد يقول هكذا مثل قصدك الروح ذوي الروح ذوي الروح أنه إذا الدابة التي هي من ذوات الأرواح الدابة التي هي من ذوات الأرواح جاز تسليمها للغير فالعمران والكذا تكون أولى مثلا. هذه لازم تفسير تفسير شوي بعيد يعني صراحة
أنه الغني فيها أقل
الرواية أقل
على كل حال. هذا كمان ذكر كلانتر يعني اللي عم تفضل فيه أنت هذا هو نفسه اللي ذكره كلانتر يعني في الأولوية
هذا بس الرواية لا يستفاد منها أن في حق الإجارة
اي بناء على هذا اقول حال تاملوا بالاولويه انتم ويطلع معه شيء نقطه جديده غدا خبرنا يعني وحبت اولويه اما ان نقول بانه اذا كان التسليم غير واجبا لا تضمن كيف اذا كان التسليم ماذا واجبا ذات غير ذبت مستاجر بس اكو حال فرض دابه مستاجر اكو حفنش هذا الوجه الاول ذكرنا شيء له عجله هذا كله مورق الوجه الاول الوجه الأول شلوه على جنب لأنه هو أصلا فرض ماذا أن الدابة ماذا أن الدابة مستأجرة فالأقرب هو هذا الوجه اللي ذاكره كلانتر وذاكره غير كلانتر ما يجوله يعرفه لا. فإذا كانت الدابة اللي هي ذوات أرواح يجوز تسليمها إلى الغير فغيرها يكون أولى مثلا. ولو أجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة. سمعين أنتم بقصة شو اسمه هذا عروة البارخي رواية سنية مو رواية شيعية هذه من أولى هذه بعد هذه رواية عند السنة مو عند الشيعة رواها البيهقي وغير البيهقي يعني بس بكرة حتيجي لعندي تقول لي ما موجود بعوالي اللآلي ومصدرك الوسائل بشارفك في العند مرت معنا هالمسائل أكثر من مرة يعني ما عوالي اللآلي طعن فيه من ليس ذهبه طعن بالأخبار يعني أبالي زعم الحضارة يقول هذا خلط الغثة بالسمين يعني شو جبنا روايات سنية حتى كأن روايات شيعية صارت روايات سنة بالنتيجة روايات مسند أحمد بن حنبل وروايات البيهقي وروايات بخاري ومسلم ما يصير روايات شيعة حتى لو كتبهم شيعي يعني مجرد أن يكتبهم شيعي ما بيصير روايات شيعية بعض روايات سنية واحدة منهم رواية عروة البارقي بحسب الظاهر رواية سنية هذه رواية عروة البارقي قصتها أن حسب ما يقال بأن النبي في أضحية طلب منه أن يذهب ليشتري له شاة وأعطاه ماذا دينار كثير دينار لعله درهم
دينار
رواية شوية الدابة الضخمة هذه كانت على كل حال هذا دينار دينار رواية عن جد دينار أكيد جيد جدا ناسي أنا فأعطى دينار هذه كانت الشات كان وقت في غلا الظاهر أردوا شات كبيرة كثير كان مثلا قالوا روح اشتري في شات فراح يشتري الشات هي كان سعرها درهم او درهمين يعني في تلك الايام اول ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال راح يشتري الشات فذاك هو يشتري الشات وجد انه يستطيع ان يشتري ماذا في دينار شو شاتين فاشترى في الدينار ماذا شاتين هو وراجع وجد شخصا يريد شاتا، فقال له تشتري مني هذه الشات بدينار؟ قال له نعم اشتريها منك بدينار. عدمتك دينار، فاشتراها منه ماذا؟ فاشتراها منه ماذا؟ بدينار. بس والله غالي، فاشتراها منه ماذا؟ بدينار. ثم رجع لوين؟ لعند النبي صلى الله عليه وآله، فأحضر له الشات وأحضر له ماذا؟ الدينار. دينار مليون ثمان الآن؟
الآن كم جرام الذهب؟
ثلاث ما أدري كم جرام الذهب؟
100 وشوي.
ها؟ أدي؟ 250,000؟
لا 100 وشوي.
على كل حال إسا أنتوا اختلفوا في الخارج هلا. ارتاحوا إسا، بس الذهب غالي، بس ارتاحوا هلا. أنت أغلى من الذهب طبعا، الله يرضى عليك. شو عم نحكي لها؟ فذاك عروة على ما نقل السنة، عروة أعطى النبي الشاة والدينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بارك الله في صفقة يمينك، وفرحوا كذا وأكلوا خلص يعني. وخلص القصة كلها، هذه القصة. بس على كل حال حتى دينار غالي الشات كانت، بس على كل حال وعلى كل حال هذه حصلت القصة. فالرواية ظاهرة بشو؟ أنه أنا أذنت لك بشراء ماذا؟ شات. فاشتريت أنت كم شات؟ شاتين، والنبي أمضاها. فهذه أحد أدلة جواز العقد الفضولي، هذه تدل فيها على جواز عقد ماذا؟ الفضيل. بل تعتبر من أهم أدلتهم للعلماء قدماء متأخرين على صحة العقود الفضولية، على صحة البيع الفضولي. خلينا كمان نكتب بس. نعم،
كيف استدلوا بالرواية مع كونه عامية؟
عم تحكي نسيئة متأخرين. ها متأخرين بيبنوش أنه عامي وشيعي بعض الأحيان، بيبنوا على الشهرة بين بالرواية، بيكفيون الشهرة بين العلماء. تناقلها عند الشيخ الطوسي وغيره من العلماء بيكتفوا فيها في كتير
من الأحيان.
أتصور الشيخ الطوسي ده مراجع أكثر يعني. خلينا نكمل النقطة بدي أوصلها نقطة يعني بس. فإذا الرواية وردة بالبيع، فهل نتعدى من البيع إلى غيره من المعاوضات أو نختص ماذا بالبيع؟ هيك أكثر العلماء بيتعدى من البيع إلى غيره من المعاوضات، فيقولون كل العقود اللي فيها معاوضة تصح إذا كانت عقودا فضولية وتتوقف على ماذا؟ على الإجازة. في مقابل ما يمكن أن يقال بأن الأصل في العقود الفضولية ما هو؟
بطلان.
خرج البيع بالاستثناء، وإلا الباقي كل معاملات فضولية تكون معاملات ماذا؟ باطلة، غير قابلة للإجازة والتصحيح. اتفقنا؟ هذا النكتة. طبعا هلأ الجملة من المحققين المعاصرين بيصححوا كل عقود فضولية على قاعدة، على قوله تعالى أوفوا بالعقود، ما بحاجة لا رواية عروة البارقي ولا رواية البارقي بن عروة. لو أجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة كما يقف غيرها من العقود الفضولية، وخصها بالخلاف لعدم النص في الإجارة بخصوصه بخلاف البيع، فإن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء الشاة بدينار تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه. فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص، والأشهر يعني فقط في البيع، والأشهر توقفه على الإجازة المطلقة، يعني أشهر صحته مطلقة. العبارة شوي مزعجة صراحة يعني، بس هو يقصد هكذا، والأشهر توقفه يعني سواء كان بيعا أم غير بيع كله يكون موقوفا صحيحا، عنده صحة اقتضائية، لا تصير الصحة فعلية إلا متى؟
بالإجازة.
إلا بالإجازة. ولا بد من كون المنفعة معلومة، هذه كمان تقدمت معنا الإشارة لها، مش موقف عندها. ولا بد من كونها معلومة، إما بالزمان فيما لا يمكن ضبطه إلا بالزمان، أن ما في إلا ولا أسكن في الدار بمقدار 100 كيلو، ما بتزبط هذه، ولا في حددك إياها باللتر، ولا بحددك إياها بالحركة، امشي 10 مرات فقط. وتعالى تحديد السكنة يكون ماذا؟ بالزمان، 10 أيام، 20 يوم، سنة، سنتين. والإرضاع بزمن عادة هكذا، فممكن شو اسمه. وأما به أو بالمسافة، الإرضاع بهالأيام تتصور شغلة ثانية يعني تحديدا. وأما به أو بالمسافة أو شو؟
بالسيارة.
6,000 كيلو؟ مظنة؟ أنتوا هكذا؟ 6,000 كيلو؟
100,000 كيلو.
سيارة تقطع الاثنين كله على بعض 10 مرات أو 5. وأما به أو بالمسافة، يعني بالزمان أو المسافة. فتقول له مثلا أجرتك السيارة لمدة 10 سنوات أو 100 كيلو تطلع تخلص الله بس ما بتنزل من تاعنا. فيما يمكن
مليون
مش تطلع لك مع بعضهم هنيتهم مش أو زمن والمسافة. ففيما يمكن ضبطه بهما كالركوب فإنه يمكن ضبطه بالزمان كالركوب شهر وبالمسافة كالركوب إلى بلد معين. وأما به يعني بالزمان أو بالعمل كاستئجار الآدمي لعمل. تعرف أنت هلا حد الآن هذه مرة تستأجر واحد يوميا مرة تستأجر على العمل. تقول له مرة تأخذ واحد أجير بتقول له كل يوم لك 50,000 أوعك تعمل هالشيء. مرة تقول له عمر لي هذا الدار ها بماطن له كل يوم 50,000. مرة شو بيتأخذ أجرة ماذا على ذات العمل تقول له عمر هذا الدار ولك مقطوعية على هذا الدار هذا الثمن غير يحتمل الزيادة والنقصان. يعني قال خياطة فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر وبالعمل كخياطة هذا الثوب. ولو جمع بين المدة والعمل كخياطة هذه النقطة هذه النقطة ما أدري واقع ليش العلماء تعرضوا لها بس بيحبوا يتعرضوا بعض النكات اللي والله معاملة غير عقلائية هي هذه تأملوا معي. أقول لك استأجرتك على خياطة هذا الثوب ما بين طلوع الشمس وغروبها. فأنا عم بطلب منك ماذا؟ أنا أريد المجموع. شو يعني أريد المجموع؟ بد تكون الخياطة من طلوع الشمس إلى الغروب، يعني أن تكون من أول طلوع الشمس إلى الغروب مشتغلا بشو؟ بالخياطة. وإذا بينتهي الثوب قبل غروب الشمس ولا ينتهي بعد ينتهي وين؟ عند الغروب. هذا سمان ماتن التطبيق. هذا سمان ماتن ماذا؟ قصد التطبيق، يعني تطبيق العمل على المدة. هذا قال الحين قد واحد يكون عنده غرض من هكذا معاملات. أنت في أغراض العقلائية صور الواحد بيت معاملات، واحد بده يخلي واحد ما يجيش لعنده على البيت أبدا لأي سبب من الأسباب، فيقول لو أنت ابخى تعمل لك هذا بده يأخذ على وقت من هذا الوقت مش مولى الوقت هذا.
مثلا
بدي شخص
استقبل
بقى
لا
انا لا اكتب ايش اشتغلوا عندي خلفوك هن انا عارف ان هذا كله تبرع. على كل حال انت ليش مثل ايه نظير
نظير
مو مثل انت نظر ما تمثل يعني مش لا حبيبي والله يعني خليها بالتنظير مو بالتمثيل. فرق بين التنظير والتمثيل. على كل حال شو كنا عم نحكي بقبل المثال الشريف اللي ذكره الاخ
التطبيق.
التطبيق عباره عن طلب بانه في هالمده كما هي اريد ماذا المعامله. شارح يقول هذه المعامله باطله اصلا لانه انا ما لن يستطيع اداء العمل. مين بيستطيع انه يؤدي العمل بهالدقه العقليه يعني الا اذا كان مكنه. إذا كان مكنة يمكن بس إذا مش مكنة كيف أستطيع؟
مش بطلع شيء
يرتاح
في حال مش بطلع
شيء وين وجه البطلع شيء؟ وجه البطلع لعمر غير قابل للتحقيق بالخارج ها؟ إذا أمكن لا بأس يا أخي لو عنده قدرة فليفعل ذلك. طب سؤال إذا انتهى هو قبل الزمن شو نسوي؟ وجهت
المنطقة هذا بيعمل غير نستأجر عليه
ها؟ إذا انتهى العمل قبل الزمن منقول له أكمل. إذا قلنا له أكمل العمل فيأتي بعمل لم يستأجر عليه. إذا قلنا له توقف عن العمل مدة زمنية لم يعمل فيه. إذا انتهى الزمن ولم ينتهي من العمل إذا قلنا له أعمل عم بيعمل بوقت جديد. إذا قلنا له لا تعمل لم ينتهي من العمل. فدائما عندنا مشكلة. هذا ما الشرع يقول على العبارة هذا حتى بين أن هي معاملة باطلة يعني عاطلة. ولو جمع بين المدة والعمل كخياطة الثوب في هذا اليوم فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق، يعني التطبيق ما بين الزمان وإتمام العمل. قصد التطبيق بين العمل والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه، لأن ذلك يعني التطبيق مما لا يتفق غالبا بل لا يتفق نادرا إلا إذا كان مكنه. ما يتفق ابدا بل يمكن انتهاء الزمن. قد واحد يقول انه معامله غير عقلائيه. اصلا ممكن واحد يقول هذه المعامله غير عقلائيه منصرف عن ادله الاوفو بالعقود. بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس. فانتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس يعني انتهاء العمل
قبل انتهاء.
فإن أمر بالإكمال في الأول من الأول اللي هو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل لازم العمل في غير المدة المشروطة. ما أنت شو صار بالنتيجة؟ انتهى الزمان والعمل ما انتهى، فأنت تعمل في وقت جديد. وإلا فإذا لم نقل له اعمل شو يصير؟ لازم أن يكون تاركا للعمل الذي وقعت عليه عقد الإجارة. وإن أمر في الثاني، مين كان الثاني؟ انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان. إن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدة لازم الزيادة على موقع عليه العقد بخصوص العمل. ماذا تفعل الآن؟ وإن لم يعمل كان تاركا لمدة من الزمن لا يعمل فيها. ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه. مش أقول لك شو اسمه
حصل لي 10 كتاب
في ساعة مثلا. بساعة سهلة هذه الأيام، جيب 20 جرافة خلصهم بساعة 20 تركتوس قول بالثانية جيد هذا بس. ثم إن وقع فيه ملك الأجراء لحصول الغرض وإن خرجت المدة قبله فإن كان سؤال افترضوا هكذا عندي معاملة عقلائية. ما هي معاملة عقلائية؟ قلت لك أنت المطلوب منك بين الشروق والغروب أن تأتي لي أن تؤدي لي خياطة الثوب. فإذا أخذت الثوب في هذه المدة أهلا وسهلا، لكن ماذا لو شو انقضت المدة وما أخذت الثوب؟ فنقول إذا لم تكن قد فعلت شيئا بطلت المعاملة. إذا كنت قد صنعت شيئا هل مالك محترم أو لا؟ هل عملك محترم أو لا؟ يعني أنت أديت بشيء أو لا؟ نعم أديت بعمل، خط نصف الثوب، خط ثلاث أرباع الثوب، لكني ما أتممت العمل إلى الأخير. هل هذا يكون عمله محترما فيستحق أجرة المثل أو قسمة من أجرة المسمى بالنسبة، أو لا يستحق لا أجرة المثل ولا المسمى ولا النسبة بلحاظ أجرة المسمى؟ شو الحكم برأيك؟ تفضل وجاوب. عم بسألكم
لا لأنه عمل بمقتضى من المسمى بالنسبة.
يستحق مسمى بالنسبة. أنت شو رأيك كمان؟ مسمى بالنسبة رأيك أنت؟
مفهوم
المثل. المثل أنت مع جماعة المثل أنت شو؟
ما يستحق
شيء. أحلى شيء أنت. على الخلاف المتقدم. على الخلاف المتقدم. شخص لم يأتي بما هو مفروض منه ليش يستحق الأجر؟ بس جملة من العلماء في المقام حاولوا منه الشارع حاول يجعلوا له ماذا أجر، لكن بلحاظ المسمى مو المثل. بلحاظ المسمى المثل قد يكون أزيد قد يكون أنقص بكثير. أنت بلحاظ المثل اشتغلت ثلاثة أرباع تستحق ثلاثة أرباع المسمى ثلاثة أرباع المسمى. أنا عندي بس تأمل ما كثير من الأحيان يكون الثمن المسمى اللي دخل في الوقت. يعني أنت إذا بتضيق الوقت لمدة قديه مثلا تقول له بدي هالعمل خلال ساعتين ولك ألف دينار، مع أن لو أنا كنت مريحك بالوقت قلت لك قديه بدي أعطيك 100 دينار. رفعوا السعر لأنه ماذا جعلت شو الوقت ضيق وبعطيك بعطيك نص. إذا اشتغلت نصف وأعطيك النصف المسمى ولا عارف شو قصدي؟ أنا مش هيك عادة العقلاء. العقلاء عندهم غرض، عندهم يعني قسم من الثمن مقسط على ماذا؟ على الزمان أن يخلص بهذا الوقت. ما عندي غرض أنه أن يخلصوا كيفما اتفق، أنا عندي غرض خاصه في هذا الوقت. على كل حال اللي بيقول قبل ما تقدم معنا أنه لا يستحق شيئا فبها ونعمت، اللي بيقول بده يستحق شيئا حيعمل حيوقع بإشكالية.
ما هو
يستحق شيئا؟
لا
أي ما هو المستحق على الخلاف إما مثل أو المسمى، لكن الشارع عنده المسمى. نقرأ العبارة ولا خلاص؟ وإن قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، فإن وإن خرجت المدة قبله فإن كان قبل الشروع فيه يعني في العمل بطلت، وإن خرجت المدة في أثنائه في أثناء العمل استحق المسمى لما فعل يعني بالنسبة. وفي بطلان الإجارة في الباقي أو تخيير المستأجر تأتي هذه. والحمد لله رب العالمين.
الله يفضل على محمد.